السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتقلنا في قراءتنا في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى كتاب صلاة الخوف، إلى كتاب صلاة الخوف. وحينئذ نسأل عما تقدم شرحه وبيانه، ونزيد على ذلك في العلم بحسب المتيسر. ما الأصل في مشروعية صلاة الخوف؟ إذا قيل ما الأصل معناها ما الدليل؟ الدليل، نعم. طيب، الآية وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. وهذا فيه دليل أنهم ينبغي حتى لا يغتالهم العدو أنهم يأخذوا بأسلحتهم حتى لا يفجأهم العدو فينقض عليهم فيتمكن منهم. وقد جاء في صفة ذلك حديث وأشبه ما جاء في القرآن، وفيه احتياط للصلاة وفيه نكاية بالعدو، وهو حديث سهل، هو الموافق للآية أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالتي معه ركعة، يعني صفت طائفة معه وطائفة كانت جاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما صلى الله عليه وسلم وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا بعدما أتموا لأنفسهم وصفوا أيضا وجاه العدو بدل إيش؟ الذين صلوا. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، هل يستطيع أن يقوم؟ لا، لأنه يصلي قصر فيثبت حينئذ جالسا. فحينئذ أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وهذا حديث متفق عليه وموافق لظاهر الآية. فإذا الموافق لظاهر الآية حديث سهل، وبه أخذ الإمام أحمد وهو موافق لظاهر الآية. فمن يشرح هذه الصفة؟ والحمد لله هي سهلة موافقة لظاهر الآية. يقف الإمام ويصف الإمام الشافعي قال أكره أن يكونوا أقل من ثلاثة، لأن الجماعة يعني طائفة، جعل لعله كلمة طائفة أدناها ثلاث، نعم، كأنه قال أكره أن تكون أكثر من أقل من ثلاث. طيب راح نبه الصبيان ذول، قل له المسجد مو بملعب، إما تجون تستفيدوا ولا تطلعون برا، كل يوم تجمعون الله يهديهم. طيب إذن الإمام وتقوم معه طائفة تصلي خلفه، يعني ينقسمون قسمين. طيب الطائفة التي تجاه العدو لو كانت إلى غير جهة القبلة جاز الأمر؟ نعم، يعني هذه الصفة التي جاءت في القرآن ظاهرها أنه يمكن أن يكون العدو إلى غير القبلة، فإذا يصلي بطائفة والطائفة الثانية تحرس. طيب صلى يصلي بالطائفة الذي معه ركعة بسجدتين بسجدتين، ثم الرسول باقي له صلى الله عليه وسلم أو الإمام كم باقي له؟ ركعة. فهنا إيش يفعل؟ يقوم. فإيش الذي يصنعه الإمام يثبت قائما وهم يأتون بركعة أخرى فيسلمون ويذهبون تجاه العدو، إخوانهم يرجعون يرجعون يصفون خلف الإمام فيصلي بهم ركعة ثم يثبت جالسا، ثم يتم لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم. إذن هذه الصفة احفظها، هذه السهل وهي موافقة لظهر القرآن، مرة يثبت بهم قائما مرة يثبت بهم قاعدا، كذا احفظها. الحديث له منارات في العقل، فإذا أحكمت المنارة فهمت الحديث وحفظته. هذا الحديث إذا كان العدو لم يكن تجاه القبلة، نعم. وكذلك جاءت صفة في كون العدو إلى غير القبلة جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه الصفة في صحيح البخاري. فقال عبد الله بن عمر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله فقام الطائفة معه تصلي، وأقبل الطائفة العدو. طيب وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد إيش؟ سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهما فركع نفسه وسجد سجدتين. هذه كلا صفتين العدو في خلاف القبلة ثابتا، لا الإمام القبلة الآن. الأولى حديث من؟ سهل، مرة يثبت قائما مرة يثبت قاعدا. فقبل أن تشرحوا لي الصفة الثانية اشرحوا لي مرة أخرى الصفة الأولى ثم الصفة الثانية. الصفة الأولى يصلي، خلنا شوي خلنا نجاوب على الأسئلة أولا. يصلي أولا، ما تبي تجاوبها تفضل. يصلي الإمام بمن خلفه وطائفة تجاه العدو فيصلي بهم ركعة بسجدتين فيقوم، فهم إيش يفعلوا لما يثبت قائما؟ شوف ليش أنا قلت تقول الأولى، لا تلخبط بين الأولى والثانية، وبضدة تتميز الأشياء. الفروق من أسهل الطرق في الحفظ، الفروق نعم. ولذلك حفظة القرآن إيش يفعلوا؟ يجمعون الآيات اللي فيها تشابه لكن مع فرق في نفس الآية أو التي مثلا تليها، فيصلي بطائفة الإمام يصلي بطائفة معه ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيثبت قائما، إيش يفعله؟ يتم. فإذا أتمه ثابت قائما وين يروحون؟ يسلمون ويروحون لإخوانهم، إخوانهم الذين كانوا يحرسون يجون يجدون الإمام قائم فيصلوا معه ركعة بسجدتين ثم يثبت جالسا، جيد، ثم يسلم يتمون فيجلسون فحينئذ يسلم معهم أو يسلمون سوية، فيثبت مرة قائما فيتم الأولون ويثبت مرة جالسا فيتم. طيب الآن الصفة الثانية التي من حديث سالم أن عبد الله بن عمر قال غزوت مع النبي فنجد فوزين العدو فقام رسول الله يصلينا فقام الطائفة، أكمل. تصلي مجموعة مع الإمام ومجموعة أيضا تجاه العدو، جيد، فيصلي بالذين معه كم ركعة؟ ركعة واحدة، فإنها قال فوزينا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت العدو فركع رسول الله وسجد سجدتين للطائفة الذين معه. طيب هل أكملوا ولا تحركوا في الصلاة؟ حركوا، يجوز لهم؟ يجوز، لأن الشريعة هذه، فصلوا ركعة لاحظ وتحركوا مقام الطائفة التي الأخرى، جاءت الطائفة وجدت النبي إيش؟ قائما، ثم انصروا مكان الطائفة لن تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجدتين فأيضا صلى بالثانين ركعة إيش؟ بسجدتين. طيب الآن هؤلاء بقي لهم ركعة ولا؟ والأوائل وش سووا؟ تموا لأنفسهم خلاص، الإمام يسلم ولا ينتظرهم، وهذه صفة ثانية يكون الإمام فيها تجاه العدو، تكون طائفة منهم تجاه العدو ولو كان العدو إلى غير جهة القبلة. الإمام أحمد كان يقضي بأنها نحو ست صفات وغيره سبع وبعضهم أوصل لتسع وبعضهم خمسة عشر، فمن قال بالفضل العراقي أو بالفضل شارح الترمذي قال أنها خمسة عشر، قال بعضهم أنها تداخلت هذه الصفات. وجاء في حديث مسلم حديث جابر صفة أخرى، قال جابر شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وقبل ذلك لابد أن تعرف ما هي شروط صلاة الخوف. الشرط الأول لصحة صلاة الخوف أن يكون القتال صحيحا، يعني مثلا شيخنا العلامة صالح الفوزان أفتى العصابات يعني متفرقة في سوريا، جيش حر، داعش، جيش النصرة، ما جيش نصرة، قال ليسوا أنتم على جهاد، ليس هذا جهاد، هذا قتال فتنة، ما عندكم قدرة، ما الإمام أحمد اشترط يكون إمام يتحدون حوله، صاروا يتقاتلون الآن فيما بينهم كما تعلمون. طيب فإذا أفتاهم العلماء الراسخون بأنه ليس قتالكم صحيح بعد دراسة وضعهم، قال قتالكم ليس بعد اكتمل شروط الجهاد، فهل يجوز لهم أن يصلوا صلاة خوف؟ لا يجوز، لأنه شرط صلاة الخوف أن يفتي العلماء الراسخون بأنه جهاد صحيح، وش يخوف الشيخ الفوزان مثلا لو كان صحيح ما يقول جهاد؟ يعني بعض الناس هكذا يظلم العلماء، دائما نسبهم لأنهم عملاء سلطة وما يتقون الله. من اغتاب العلماء إيش؟ ضيع آخرته. شو كان ضيعوا آخرتهم؟ يسأل من إذا طعن في العالم؟ يسأل من إذا حقد على العالم؟ يسأل من تضيع آخرته؟ يسأل الجهلاء الطوافين يخرجون في سبيل الله ثلاثة أيام ما يعرفون شيء من الدين ويخرجون في سبيل الله، وقيل وقال وقصص وحكايات. يسأل من؟ فإذا خسرت العالم وحقدت عليه تضيع آخرتك، كما لو حقدت على طبيب تقول ما عاد أروح للطبيب، ما في القرية غيره، يموت ولدك ولا تعالجها. عاقل لما تحقد على الطبيب استفيد منه، خليه يعالج ولدك ولا. فكذلك العالم هو أفضل من عمل الطبيب، يبريك الآخرة، طريق الآخرة، فكيف تخسر وتحقد عليه؟ هذا جنون، ضرب من الحماقة. فإذا يجب أن يكون الجهاد صحيح. الشرط الثاني أن يكون هناك خوف قائم. ما في خوف قائم ما يجوز يصلي. إذا كان الخوف محتمل والله يمكن يجينا، والله يمكن، يعني ما في قرينة مرجح أن في خوف، أوهام، لا تصلى. الأصل تصلى الصلاة على وجهها، صلى الصلاة الأصل على وجهها. إذا أخذنا صفتين من صلاة الخوف، وجاء حديث جابر بعد أن تنظروا في حديث جابر بن عبد الله، فيمكن أن يتبين لكم العدو في القبلة ولا في غير القبلة. كبر رسول الله، حديث جابر في صحيح مسلم، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، يعني صفين كلهم يصلون إيش وراه. إذن وين العدو؟ في جهة القبلة. المرة في الصفتين الأولى العدو على غير القبلة، أما هذا تجاه القبلة. الدليل أنهم ما في صف ذهب تجاه العدو، كلهم وراء النبي أمامهم، يظهر القبلة العدو أمامهم. فركع بهم جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعوا جميعا. طيب، تفقها الآن، هل تتصور أنهم سيسجدوا جميعا؟ ليش؟ لأن حالة السجود غياب عن الواقع، وهذا الذي كان يريد الكفار، يقول خلهم يسجدون نميل عليهم ميلة واحدة نجز رؤوسهم يعني أو نضرب أعناقهم. شوف الفجار، من أجل هذا شرعت إيش؟ صلاة الخوف. فحينما انحدر النبي للسجود، لا شك أنه انحدر للسجود مع النبي الصف الذي يليه. طيب، ولكن الصف الذي خلف ايش صوروا؟ بقوا قائمين يحرسوا العدو أمامهم في القبلة في نحر العدو. فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بايش للسجود. لأن الصف الذي قضى السجود خلاص كان حصلت العلة، وصار ينظر إليش؟ إلى العدو، وقاموا. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركع جميعا وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفع جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وكان المؤخر في الركعة الأولى، وقام المؤخر في نحر العدو. فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم بهم جميعا. فهذه الصفة متى تكون؟ إذا كان العدو تجاه القبلة. وإذا اشتد قيل الخوف تأتي صفة، وهي أنه يصلي بكل طائفة ركعة واحدة، كالحديث الذي سيأتيكم الليلة في صحيح البخاري. يصلي بطائفة ركعة، النبي ركعتين، لكن طائفة ركعة وخلاص انتهي تسلم وروح جهة العدو، ويجي طائفة ثانية صلي فقط ركعة. وما هو عليه يحمل حديث النسائي أو غيره، صلاة الخوف ركعة واحدة، وحملها أهل العلم إذا اشتد إيش؟ إذا اشتد الخوف في ذلك. كما سيأتي الليلة بحول الله وقوته. وفيه أيضا متفق عليه، فصلى بطائف ركعتين ثم تأخر، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، هذه سهلة جدا، تقعد طائفة إذن هو كم صلى؟ أربع، فصلى بطائف ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائف الأخرى ركعتين. نعم، فصلى بالطائف الأخرى ركعتين، ولكن لابد من رواية مفسرة، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، فلعلها صارت الصلاة الثانية إذا قلنا أنها مستقلة مثل طريقة معاذ، الأوائل صلى بهم فريضة والثانية صلى بهم إيش؟ نافلة صلى الله عليه وسلم. اليوم نكمل ما تبقى، حيث أن قرأنا حديثا واحدا، اقرأ باب صلاة خوف. أي نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: كتاب الخوف، باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل أي قائم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي.
مقصود الإمام البخاري بهذا الباب أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، فهذا يدل على قوة وعظمة فرضية الوقت. ونستفيد من هذا حينئذ صلاة المريض في المستشفى، عجوز لا يستطيع لا أن يقوم يتوضأ، ولا أحد يريد من الممرضات يعني يجعلوه يتيمم، ولا يستطيع استقبل قبلة، وقد بال على نفسه لأنه لا يستطيع الذهاب الحمام، ويخشى خروج الوقت، ولا يستطيع إلا الإيماء، يصلي ويترك هذه الشروط كلها، القبلة والركن الركوع والسجود والطهارة، ويصلي أخذا من هذا الذي بوب عليه البخاري وأن الصلاة لا تسقط بالعجز فتؤخر عن وقتها، لدرجة أن العلماء يقولون حتى في المسايفة لا إله إلا الله، يعني لا تقول الصاروخ سايف أمامك العدو تكر وتسابق وإذا بك تنظر إلى حالك، فقال بعضهم يجزيه يعني بعد تكبيرة الإحرام إذا ما وجد سجدة خلاص، المهم بحسب ما تقدر. فدل على أهمية الوقت، وعجبا لمن يؤخر الصلاة عن ميقاتها ويدعي أنها قبلت منه. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقتا محددا بوقت، فإذا أخرج الصلاة عن وقتها بطلت، فلا يجوز ذلك. ولذلك قال باب صلاة الخوف رجالا أو ركبانا، حتى إذا كان ما يستطيع النزول عن الدابة لا تسقط عنه ولا يؤخر عن وقتها. في حالة الذهول الشديد يقول العلماء وهو لا يستطيع حتى الإيماء، ولن يستحضر هو الركوع سجود وليس له نية ولا تمييز، هذا يصبر حتى إيش؟ يخرج حتى لو خرج الوقت، يعني ذهول، تعرفون شرط الشرط التمييز مع الجيش مثل السيل ما يشعر بشيء، ذهول عن تمييز الركوع من السجود والإيماء. وقد فعل هذا أنس وغيره في حصن فتحوه أو غزوة، قال ما استطعنا عند فجوج النهار التحم الجيشين، فما نعقل ما كان نعقل من الضرب بالسيوف، فصلينا بعد ما ارتفع النهار الصباح، قال وكانت أحب صلاة لي، يشعر الناس انك لا تخافوا لانه هذه استطاعتكم. فبين ان حب صلاة مو انه الحمد لله جات هكذا، ليبين انها في جهاد وانها اضطروا لي ان يصلوها بعد خروج الوقت، لانه لا تمييز له، لا تقرب الصلاة وانتم سكارى، ويشده اشد من الذهول الشديد عند التحام الصفين، ولا يستطيع أن حالة يعني تأتي لا يستطيع فيها أن يتذكر سجود ولا ركوع، فهذا لا يسمى مصلي صلاة، يعني حالة ضيقة جدا. لكن حيث أنه أمكن إذا اختلطوا وأمكن وتماسك، فالإيماء والتكبير بحسب ما يستطيع رجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، لا يشترط في ذلك استقبال القبلة. طيب اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
إذن لا تسقط صلاة الخوف بعدم القدرة عن نزول بالدابة، سواء كان راكب أو قائم. فعن ابن عمر قال: إذا اختلطوا يعني في القتال، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس يعني الإيماء والتكبير، كما في حديث رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري في إسناد المذكور عن ابن عمر قال: إذا اختلطوا يعني في القتال، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. هكذا اختصر على حديث ابن عمر، وأخرجه الإسماعيلي عن هيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري، وزاد بعد قول اختلطوا: فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيح من قوله فإنما، وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى من أو بين لفظ بين لفظ مجاهد أو بين لفظ مجاهد وبين وبين فيها عفوا الواسطة. على كل حال هذا يدل على أنه إذا اشتد الخوف وكان الرجل راكبا فيصلي راكبا ولم يستطع يعني وراءه العدو يلحق به وهو على عكس القبلة، فيذهب جهة خلاف القبلة ويومئ وله حينئذ إذا اشتد الخوف ولم يستطع إلى الإيماء بركعة واحدة بسجدتيها فعل صلاة الخوف ركعة، نعم، فيفعل ما يستطيع، المهم أن يؤدي الصلاة. فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء، وهذا العلم معناها وإن كانوا أكثر من ذلك. فبحسب الخوف، ففي خوف يستطيع فيه أن يصف صفين ويصلي، وهذا إذا كان العدو بعد ما اختلط معهم. في خوف لا يستطيع يصلي إلا راكبا ولكن لغير القبلة، وفي خوف يستطيع أن يصلي فيه ركعتين، وفي خوف ما يستطيع فيه اللي يصلي ركعة واحدة بسجدتيها، فيفعل ما يستطيع. وأقل صلاة الخوف ركعة إيش واحدة، أقل صلاة الخوف ركعة واحدة. طيب فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
طيب حديث ابن عباس باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، هذا محل هذه الصورة، إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يتفرقون والحالة هذه، بخلاف الصورة الماضية فإنها كانت خلاف القبلة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجدوا معه. طيب إلى هذا الحد ما قالوا أنهم قضوا، فإيش الظاهر؟ سلموا فصلى بهم ركعة. طيب ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا نعم وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة، فلم يسلم فلم يتموا لأنفسهم، فإذا ظاهر أن صلى بكل طائفة ركعة واحدة، اللهم صل عليه. فهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، إذا هذه الكيفيات اللي ذكرناها كلها لإبقاء هيئة الجماعة، وإلا لقال كل الجيش يصلي فرد وينظر جهة العدو، الله أكبر الله أكبر، ويسرع في الصلاة يعني وخلاص. فليش هذا كله؟ لأي شيء هذا الاهتمام بالهيئات هذه الست التي ذكرت للمحافظة على صلاة الجماعة؟ فقال بعض أهل العلم فلم يعذروا في الخوف، فكيف يعذروا يعني في الأمن؟ كما قال الرب سبحانه وتعالى في بيان صفة صلاة الخوف بنفسه، والرب يذكر صفة العبادة بنفسه، فما أعظم ذلك الوصف وأصحه من الله مباشرة، بيّن لهم كيف يصلون صلاة الخوف، لا إله إلا هو، أفتاهم بذلك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فيه أنه ينبغي للخائفين أن يأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يعني كانوا تجاه العدو فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن أهل صلاة الخوف يأخذوا أسلحتهم، ما يحطها هذا جنبه وهذا بعيد، وإذا جاء العدو يروح يلحقها، ربما العدو ما تركه أصلا يأخذ السلاح، الرب من بنفسه يقول خذوا أسلحتكم لا تضعوها، لا إله إلا الله. وليس هذا يبلغه رسول أو يبلغه عالم عن رسول، بلغه الله بنفسه كيف يفعل في صلاة الخوف سبحانه وتعالى، على أن حتى صفة صلاة العصر ما ذكرت في الصلاة، ذكرت صفة صلاة الخوف. فأي شيء تستنبط من هذا؟ حرص الشريعة على التوحيد، إقامة الدين، لأن الجهاد نعم طريق لإقامة التوحيد. نعم، فلا يعتل معتل ويقول طيب جهاد بيأخرنا عن الصلاة، يقال الله بنفسه بيّن لكم صلاة الخوف فلا عذر لكم في الجهاد، لكن متى؟ إذا اكتملت شروط الجهاد. وليس هذه الفوضى الذي نراها يا إخواني، والله هذه فوضى نعيشها، انتهكت على إثر الأعراض وقتلت أنفس بريئة، نساء وأطفال، والذين افتوهم بالقتل انظر الآن في تركيا وفي هذا، يمرحون بالسيارات الفخمة والفنادق الفارهة ويضحكون ويمثلون شيء والله يندى له الجبين، حتى ما تسمع رثاء أو ندم على تلك الفتاوى المظلمة التي أودت بحياة 500 أو 700 ألف شخص، نساء ورجال، انتهكت أعراض كثير وذهبت أموال. ودي في الخيام، كيف الآن مثلكم آمنين تدرس التوحيد سيجلسون في الخيام الله أعلم كم، 60 40 10 سنين، ويدب فيهم الجهل ويظهر فيهم كن الزنا، ويظهر فيهم، لأن الجهل اللي ما في علماء وش يظهر؟ آخر الزمان. يقول إذا مات العلماء النبي وش قال؟ قال النبي يقبض العلم، وما ذكر أنه يظهر الجهل. طيب يظهر الجهل وش حصل؟ يظهر الزنا، يشرب الخمر. شوف الآن يعني غالب أهل العلم يعني ما عندهم عيال في المدن، يصعب يروحون يعيشون معهم في الخيام، كيف يجلسون هناك؟ من يدرسهم التوحيد؟ من يدرسهم تحريم المحارم؟ من يدرسهم؟ يروح يعبي موي هو فتاة الجنبه في الخيمة وما تدري وش يصير. كل هذا من تسبب فيه؟ الجهلة أفسدوا مساكين، أفسدوا عليهم عيشتهم بهذه الفتاوى الجائرة. اخرجوا. طيب ما عندهم قوة قدرة تخرج الناس. يقول إحدى أخواننا، أظن شوفه هنا، كنت شفته اليوم، ما أدري وين راح الأخ. أنت من وين؟ إيه من درعا. أنت اللي قلت لي أخوي راح وشاف هناك في الشام عصاب مثل العصابات يعني يضربون الحواجز ويهربون. أخوك ولا راح؟ شوف هذا مثال، ذهب من جهة تركيا وخذ فتاوى هؤلاء الفضائيين، فذهب مسكين واغتر بهذا الكلام، فرأى أمر يهوله وصار يرى كيف يرجع، حيث أنه يتلثموا الشبيبة يقول يلا معنا، هذا ما خلوه ينتحر بشاحنة ويتلثمون أو كذا، ومسكون هالرشاشات ويروحون للحواجز ضربتين ثلاثة ويندسون في إيش؟ في خريبات أو في بساتين، وربما أكلوا أكل جيد لأنهم حرين هكذا. ثم الضرب يأتي على من؟ المدنيين ولا الصواريخ، فآلاف يقتلوا. هذا جهاد، نسأل الله العافية. وإذا جئت تنتقد بعلم تقول هذا الفتوى غير صائبة بأدلة، يقول تسب المشايخ وما تركت أحد إلا سبيته، وينفرون الناس منك، مصيبة عظيمة هذه والله يا أخوان. أي نعم. طيب باب اقرأ الذي بعده.
قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.
نعم، فكيف تكون الصلاة عند هذه الحال التي يذهل فيها الإنسان قريب الفتح، والجيش عرمرم واختلط ويريد يعني فتح الحصن، وما فيه وقت قد يكون للصلاة ولقاء العدو؟ اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه.
رأيت؟ إن تهيأ الفتح، قد يفوتهم الفتح وأرادوا أن يفتتحوا البلد ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. إذن يتدرج بصلاة الخوف من الست صفات التي ذكرنا أكثرها أو بعضها إلى هذه الحال. أي نعم، يصلون منفردين على النحو الذي ذكرت، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف. أحيانا حتى الإيماء لا يستطيعون. لكن انتقد يعني على الزهري ابن حجر فقال: يعني هل الإيماء شرط؟ طيب ما يستطيع الإيماء بالعقل صلي، يعني لأنه يراقب العدو، كمن يركب السيارة ويكون في سرعة والسيارات ماشي يكون يصلي قيام الليل فيعتقد أنه لو أو ما صار حادث، هل نشترط عليه أنه يومئ؟ فمن هذه الناحية انتقد هذا ابن حجر وقال لعله يقصد إذا أني أو أنه يشترط القبلة أو كما ذكر. فإن لم يستطع أخر الصلاة حتى ينكشف القتال، هذا فيه نظر وبحث أنه إذا ما استطاع الإيماء يؤخر، لأن شرطية تعرفون الوقت نعم غلبت ركنية الركوع والسجود. لما قال اخترت الجيشان إيش؟ فالإيماء والإشارة. طيب فإذا كان حتى الإيماء، فإذا كان حتى الإيماء فإذا كان الإيماء لا يستطيع خرج الوقت، هنا قال الزهري لابد، فإذا لا يستطيع حتى الإيماء أخر. لكن لنحمل كلام الزهري على شيء لعله، أن الحال التي ينعدم فيها الإيماء حركة وذهولا حتى ما يستطيع بفكر أن يومئ سجود يعني سبحان ربي خلاص، فهنا يأتي ما أتى على من قيل في حقهم لا تخربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني ما يدري شيء. فهنا يأتي قوله حتى ينكشف القتال ويخرج الوقت صلوا، يعني تأتي سكرة القتال التي تذهل عن كل شيء على وجه لا يستطيع لها فكرة ولا إيماء، فحينئذ له أن يصلي حتى بعد خروج الوقت من باب قولي لا أيها الذين آمنوا لا تقروا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقوله، إذا نعس أحدكم فليرقد، من لا يدري يذهب يدعو الله فيسب نفسه، قد ينسحب هذا في الفريضة، يعني إنسان كان يعمل طوال الليل على تمريض ولده ومن النوع الذي إذا انحط راقدا انحط راقدا، فإذا قام يصلي لا يدري ما يقول، يكاد يقول لمن حوله أنا وين من أنتم، فهل الحالة نقول صلي الفريضة؟ ما يدري. عذر النبي شخص ينام كما في سنة الترمذي اشتكته امرأته على رسول الله قال ما يقوم الفجر حتى تطلع الشمس، فالنبي عذره، قال الشارح هو في حالة تشبه الإغماء لا يدري، في هذه الحالة كيف تصح منه صلاة؟ فألا مثل هذه الحالة إذا جاءت ذهل من شدة القتال حتى لا يستطيع الإيماء لا معنى في قلبه ولا برأسه، فحينئذ يؤخر أن تخرج الوقت. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، الله المستعان، ويؤخروها حتى يأمنوا في هذه الحالة لعله. وبه قال مكحول اقرأ،
قال فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين.
نعم.
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول،
إذن هذا التدرج بحسب الحال. وقال أنس،
وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
رأيت اشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة وفيهم أنس، وقال أنس هذا بصيغة الجزم وهذا فعل صحابي، فقال فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، هذه رخصة، إن من نعم الله على هذه الأمة أن مد في حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله ليتعلم الناس منهم الدين، فلم يصلي هذا الصحابي إلا بعد طلوع الشمس حتى تفهم مراتب صلاة الخوف، فتدرج من الصلاة على الصفات اللي ذكرنا إلى القيام ركبان وقيام إلى الإيماء والإشارة إلى الذهول التي لا يعي معه فيؤخرها حتى يخرج الوقت ولا حرج، فهذا أنس فعله وهذا توسيع على هذه الأمة. فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى الأشعري، فتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. سبحان الله العظيم. أي نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر يعني في غزوة الخندق وتأخير النبي الصلاة فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، كان قبل مشروعية صلاة الخوف، قبل مشروعية صلاة الخوف. ولا الحال الذي فعلوها، نعم، لو كانت تشرع صلاة الخوف فعلوا انه العدو ممكن يدهن في اي وقت، ولكن ما كانت مشروعة. وقد جهز العدو الكافر من قريش واحزاب الذين تمالأوا او الذين اتفقوا معهم حتى بلغوا آلاف، نحو 10,000. فهنا درس عملي نبوي لهؤلاء الفوضويون في الجهاد. فرسول الله مع كونه أفضل خلق عند الله ومن معه طائفة تقات أذكياء أتقياء، ومع ذلك ما قال النبي: ضعوا أرواحكم على كفكم واجهوا هذا العدو الكافر والله ينصركم، بل بنى خط دفاع وهو الخندق. وقيل أن سلمان أشار، لكن لا يثبت الحديث عن سلمان أنه أشار، هذا مشهور في كتب المطالعة في الابتدائية أن سلمان فارس أشار عليه، لكن إسناده لا يصح. المهم أنه بنى خندق بين جبلين، فاشتغل صباح مساء فما واجههم، بقي وراء الخندق لا يبارزهم. لما علم الله أنه اتبع أمره ولم يتهور النبي ومن معه وصبروا على أمر الله، نصرهم الله بالريح. فهؤلاء كانوا في غباء عن هذا، أن الله إذا اتبعت أمره في شروط الجهاد ولم تجاهد، إذا أن الوقت الجهاد لا يكون، ينصرك الله لو بالريح، لو يسلط على العدو الكافر ريح، يسلط عليهم زلزال، يسلط عليهم مثل ما سلط على كفار مكة إذا جاءوا اقتربين في المدينة الريح، فجعلوا ما ينصبوا خيمة أو يوقدوا قدر لانكفى عليهم ورجعوا منهزمين. فلماذا دائما في الذهن أن لابد جهاد؟ نعم، إذا اكتملت شروطه، قوة يرهب بها عدو الله، إمام يلتفون حوله، إلى آخر الشروط ذكره الفقهاء. ولكن أحيانا يكون دفاع كخط الذي فعله النبي، ويكون الدعاء عليهم مع خط دفاع، أحيانا يكون الصلح الهجرة منهم. فجعل داعش وضرابهم المعاملة مع الكفار بالسيف، بل يليت أنهم كفار، سهم وصاروخ واحد ما وجهه لتل أبيب، كل سهامهم إلى المسلمين في الشام الموحدين يذبحون بذبح النعاج، نسأل الله العافية. أي نعم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أخرون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وجواز الدعاء الكافر إذا بالغ في الظلم وقاتل فلنا أن ندعو عليه. نعم. باب.
قال البخاري رحمه الله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. قال: وقال الوليد: ذكرت.
لحظة، أذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. كل كنت أنشقت السلام عليكم وراء بعض عبارة الأمة في التدرج في صلاة الخوف أنه إيماء ولم يستطع إلا الركوع فيجزئ. فالحقيقة أنا أستمسك الآن بالمرفوع وأكل العلم إلى عالمه، وذلك أنه قد خرج النسائي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الخوف ركعة، فإذا يحمل الإيماء والإشارة أو التكبير والإيماء على أداء هذه الركعة أدنى شيء، حتى يأتينا في المرفوع أو الموقوف على صحابي بسند صحيح أنه يجوز أن تؤدى أدنى من ركعة كركوع فقط أو سجدتين أو سجدة فقط أو غير ذلك يعني. فحينئذ نستمسك بهذا المرفوع وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يعني عند اشتداده، الخوف درجات، فتكون حينئذ ركعة ولا يخالف الإيماء، لأن الإيماء يستطيع الواحد الإنسان بالتكبير والإيماء ينجز ركعة سريعا ولا، حتى قال بعض العلم يسبح يكبر، لكن إذا كان يستطيع القراءة الفاتحة، والنبي الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة قال له سبح وكبر وهلل أو كما جاء. طيب، باب صلاة الطالب والمطلوب.
نعم.
أقرأ.
قال البخاري رحمه الله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت.
نعم، فإذا حصل الخوف من الفوت يصلي على ظهر الدابة راجلا أو راكبا، المهم لا يخرج عليه الوقت. نعم.
قال: واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
نعم، حيث أنه جاء أتى بالحديث بعد قوله الفوت، هذا حينئذ معناها مو فقط في الخوف، إذا خاف الفوات، لأنه قال يفوتكم، لا لا يفوتكم أنكم صلي العصر، وحينئذ كأنه استنبط البخاري الصلاة على الدابة. تعرفون في خشية الفوت تأتي رخص، مثل عمر أرسل البريد فكان يجري جري للشام، قطع مدينة للشام أسبوع يمكن، وهذا ترى ميب سهلة، الآن حنا نقطعها في 18 ساعة أو 24، كنت أقطع من جدة لدمشق كنت أقطعها في أكثر يعني 18 ساعة. فالبريد ظاهر يعني أبرد عمر بريد يبلغ أهل الشام بالفتح أو يبشرهم، يخشى الفوت، فكان أسبوع ما يلحق يغسل رجله في الوضوء، فكان يمسح فقال أصبت السنة، حتى لا يفوتك التبليغ أو يفوتك فالنبي قال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. على كل حال انقسموا على قسمين، منهم من صلى في بني قريظة ومنهم من قال النبي قصده أن لا يفوت الأمر، والنبي لم يعنف الطائفتين صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الأوزاعي: إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا، على كل حال حتى لا يفوت العدو يعني يلحقونهم، فيصلوا أينما توجهوا حتى لا يفوت العدو. طيب، الحديث يذكر إن النصر لا يرفع ما دام الطلب. طيب، اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
اي نعم، هذا الحديث فيه جواز الاختلاف بين العلماء في فهم النصوص، فالصحابة كان فيهم أهل علم واختلفوا على كل حال في الطريق، فبعضهم عمل بظاهر قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلى في الوقت، وقال نحمل قول النبي جمعا بين الآية وبين الحديث على الاستحثاث فنجمع. وإنهم من قال لا تعارض بين عام وخاص، يعني فقالوا الأصل أن نصلي في الوقت، هذا الأصل عام، ولكن خصص ذلك الأصل بهذا الحديث فنقلت عن وقتها، فيجوز أن نؤخر الصلاة حتى نصليها في بني قريظة حتى لو كان آخر الليل. ولم يعنف النبي الطائفتين، قال الحافظ ابن حجر: هذا محمول على الاجتهاد، ولا يجوز لجماعة الإخوان المسلمين ولا غيرهم الاحتجاج بهذا الحديث في تمرير مسائل الخلاف على التجويز على كل حال، ولذلك تجدهم يهونون في خلافنا حتى مع الأشاعرة من باب أن كل عالم له رأي إلى آخره. فالخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف قوي وخلاف ضعيف. الخلاف القوي هو الذي تجاذبت النصوص فيه الحكم، فهذه المسائل اجتهادية، ولذلك النبي لم يعنف أحد الطائفتين، هذا الخلاف، هذه المسائل اجتهادية. لكن الخلاف الضعيف هو الذي ظهر النص، مثل لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز أن نتهاون في رجل أو امرأة تزوجت برأي الأحناف. الأحناف علماء، ما بلغهم حديث لا نكاح إلا بولي، لكن أنت ما عذرك وقد بلغك الحنابل حديث لا نكاح إلا بولي، فلا يحل امرأة أن تترك الولي عند النكاح وتنكح نفسها في الكازينو أو في شقة مفروشة أو غيرها، تقول أنا بنكح نفسي على مذهب الأحناف من غير ولي، اللي يسمون النكاح العرفي، فهذا حرام. ولا يجوز أن تقول اختلف العلماء الحناف قالوا بهذا، نقول قد ظهر الدليل فلا يحل ترك الدليل. كذلك في الخروج على ولي الأمر، لا يجوز أن نتهاون مع الخوارج في هذا العصر ونقول مسألة خلافية وبعضهم رأوا الخروج على ولي الأمر، لا يجوز. قد استقر الإجماع كما قال الصنعاني أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، خاصة النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج عليه لا باللسان ولا بالسنان، فاحذروا حينئذ هذه الفتن، فإن مما يلبس به بعض من كانت في العلم بضاعته مزجات تمرير المحرمات باسم الخلاف، يقول لا يجوز كذا، يقول مسألة خلافية، لا يجوز كذا، يقول مسألة خلافية. طيب ابحث ما الحق، فإذا تبين الدليل فلا يجوز مخالفته، إلا إذا كانت مسألة اجتهادية يسع فيها الأمر ويسوغ فلا يجوز فيه الإنكار، مثل حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إيش بقى الوقت؟ اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس، أي الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم.
طيب، في الحديث مسائل، منها أن الرسول صلى في وقت الإغارة، صلى الصبح بغلس، وكان يصلي الصبح في أول وقته ويطيل في الصبح ما لا يطيل في غيره، فكان يصلي في الصبح من 60 للمئة، اللهم صل عليه. وفيه من الفقه العمل بحديث بارك الله لأمتي في بكورها، فإن النبي فتح خيبر أو دخلها كيش في الصبح بعد أن صلى الصبح، لأنه يبارك لهذه الأمة في بكورها ما لا يبارك في مسائها وما دون ذلك، ولذلك فتح عليهم فخرجوا يسعون في السكك ويقولون. فيه جواز الغارة يعني على العدو ومباغتتهم، يعني يجوز تغير. ولا هذا لا يقول قائل كيف النبي غار عليهم ما أنذرهم، في حديث عام ما غزى النبي قوم إلا دعاهم، فهؤلاء بلغتهم الدعوة فبغتهم النبي، فهذا فيه الحديث جواز أن يكون أن يغير الإمام وجيشه فجأة على بلد ويفتحوها، لا يقال يروحون يقول ترون حاربكم عشان يستعدوا يشيل سيوفكم، لا، يجوز أن يغير عليهم ويحتل ويفتح البلد، نعم، ويجعلها دار إسلام بعد أن كانت دار كفران. نلتقيكم إن شاء الله.